Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dassallallahu ala Sayyidina wa Nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Ba'ala alih tayyibina tahirin al-hudatil mahdiyin. La siyam ala baghiyatillahi fil aradhin. Bal'anatullahi ala a'daihim. Ajma'ina ila yawmiddin. كما كان من قرارنا أن نبدأ الأسبوع بكلام من أهل البيت عليهم السلام لأنها تمردك بكلامهم فبما أننا نعيش بحثنا بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قلنا هو أعلى مصاديق للتكافل الاجتماعي فاخترت شيئا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة 207 عندما كان في الصفين فبدأ يتكلم عن حقوق المتقابلة بين الله وبين خلقه وبين خلقه وخلقه وأكد على هذا الموضوع حتى وصل إلى حق الوالي والرعية فقال وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل طبعا الوالي الشرعي الذي هو له الولاية هو ولاية أئمة الهدى عليهم السلام التي هي مستمدة من الله تبارك وتعالى وولاية من جعل الله تبارك وتعالى لهم حق وأئمتنا عليهم السلام كما أشاروا إلى الفقهاء الجامع للشرائد الذين هم نواب إمام الحج عليه السلام فهم لهم الولاية نيابة عن الإمام الحج عليه السلام ولكن طبعا هذا الكلام يفيدنا في جميع المجالات يعني على كل حال لنظم الأمور لابد أن يكون هناك تعامل بين الدولة والشعب بين الوالي والرعية ولو كانت الوالي أو الحكومة حكومة باطلة ولكن لرعاية حفظ النظام وإذا أمكن إنشاء ولاية إسلامية على مباني الإسلامية فهو واجب ولكن إذا لم يمكن فسيرة الأمير المؤمنين التعامل مع الحكومات كما في خطة أخرى يقول مضمون كلامه أنتم ما اخترتموه سوف تجدون أو أطبع الناس له وألتزم بهذا الأمور بما أنه كان يرى أن الأوضاع غير متآتية وغير مناسبة وملائمة لحكومته صلوات الله عليه هناك ذلك هذا التعبير منه عليه السلام يفيد في جميع المجالات وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم فليست تصلح الرعية إلا لصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية من كلا الجانبين على الولاة أن يكونوا أهل الصلاح والسداد وعلى الرعية أن يكونوا أهل الاستقامة والمواقف الحسنة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلاله السنن هنا إشارة فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه تعامل الرعية مع النظام تعامل صحيح أدت الرعية حق الوالي وكذلك وأدى الوالي إليها حقها الوالي كذلك أن يؤدي حقها لأن عدم أداء الوالي لحق الرعية يؤثر في الرعية في خلافهم في أن يخرج عن الطريق ومتقابلا إذا كانت الرعية غير مستقيمة في مواقفها الولاة تفسد الولاة تؤثر في الولاة يعني من الطرفين. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهما، كل جهة تلتزم بالقانون، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها السنن. أولا عز الحق بينهم لأن كل واحد ملتزم بالحق من الجانبين. قامت مناهج الدين، مناهج الدين وهو عبارة عن العدالة التي شرعها الله تبارك وتعالى، هي تقوم قائمة على رسلها. واعتدلت معالم العدل، كذلك معالم العدل يسير معتدلا، لا يميل إلى اليمين أو اليسار، لا يميل إلى جهة دون جهة. المحسوبيات، ما أدري، التهديدات، التطميعات، كلها تذهب إلى جانب، وإنما الذي يحكم بالبلاد هو العدل. وجرت على أذلالها السنن، والأمور تمشي على رسلها وبكل سلاسة وعلى طريق صحيح، جرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطبع في بقاء الدولة. إن الدولة تصبح دولة شعبية وعزيزة فيما بين شعبها، والشعب كذلك دعاما للدولة، فالدولة تدعم الشعب والشعب تدعم الدولة. نطمع في بقاء الدولة، ويأست مطامئ الأعداء. عند ذلك إذا كان التواصل بين الدولة، بين الحكومة وبين الشعب تواصلا على موازين العدالة وعلى موازين الحق، عند ذلك الأعداء لا يستطيعون يفعلوا شيئا. الحكومة الشعبية أو الشعب التي لها حكومة عادلة تتوجه إليهم، أن الأعداء هم يائسون من ذلك، يائسون من ذلك. أن أمريكا لا تتوقع الدخول والتدخل والظلم أو التهديد، لا التطميع ولا التهديد لا يؤثر فيهم، ولا غيرها من الدول أو أعداء. يأسد مقام الأعداء. وإذا غلبت الرعية واليها، إذا كانت الرعية تحمل على الوالي شيئا خلاف، هناك جهات قوية لها قدرتها، لها موقعها في المجتمع، سلام رحمة الله، إما بالجبر السلاح، تهديد السلاح، أو تحريض الناس بأشكال مختلفة، تستطيع الرعية أن تحمل على الحكومة أمرا غير مرغوب. وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته، الوالي إذا أجحفت برعيته في تقديم بعض على بعض، أو عدم الاعتناء بحقوقهم، عدم الاعتناء بمهامهم ومشاكلهم، اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، وتركت مهاج السنن. عند ذلك أولا اختلفت هنالك الكلمة، هناك ليس وحدة الكلمة في المجتمع، وظهرت معالم الجور، ظروف والأوضاع متناسب للجائرين، هم أن يشتغلوا بجورهم، وكثر الإدغال في الدين باسم الدين، كل واحد باسم الحق يعمل في المجتمع ما يريد ويؤثر فيهم. وتركت مهاج السنن، فعمل بالهوى، وعطلت الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق أطل، ولا لعظيم باطل فعل. يعني يسير الظلم والجور مطبوعا في المجتمع، تطبيع العلاقات الفاسدة، تطبيع الأعمال الجائرة، فيقول فلا يستوحش لعظيم حق أطل، ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار. الذي يريد أن يكون ملتزما بالحق والدين والأخلاق الحسن ورعاية الآخر، هذا يصير ذليلا. والأشرار الذين يتمسكون بكل دجل وكذب وافتراء وأي شيء، هؤلاء يعزون، وتعظم تبعة الله عند العباد. هناك معاصي والأمور تزداد وتعظم، فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه. ما الطريق للوصول إلى هذا الأمر الذي ذكره، حسن العلاقات بين الوالي والرعية؟ من طرق الوصول إليه فعليكم بالتناصح في ذلك. التناصح يعني كل جانب كان حريصا على خير الآخر. النصيحة ليس بمعنى الموعظة كما أحيانا يظن البعض. نحن عندما نقول النصيحة يعني الموعظة، ولكن في كلمات الله تبارك وتعالى والروايات النصيحة يعني الحرص على مصلحة الآخر، هذا معنى. ولذلك النصيحة لله ولرسوله، نحن علينا أن نكون ناصعا لله وناصعا لرسوله وناصعا للدين، يعني نسعى فيما يريد الله تبارك وتعالى ويريد رسوله وفيما مصلحة الشعب فيه. عليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه، يعني حسن التعاون على التناصح. فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده لبالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له. كل واحد يقول أنا أديت كل واجبي، لابد أن يعرف أن كلامه غير صحيح. كلنا قاصرون، وجلنا إن لم نقل كلنا مقصرون. فعلى ذلك لابد لا يزكي كل جهة نفسه دون الآخر، ويوجه جميع الإشكالات إلى الجانب المقابل هنا. فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده لبالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له. ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم، إلى آخر الكلام. طبعا أنا قطعت قسما من بدء الكلام وقسما من آخر الكلام، وهذا كلام كسائر كلمات أمير المؤمنين لها معان عالية سامية، وما أحوجنا في هذا العصر من تطبيق هذه المعاني في حياتنا الاجتماعية والسياسية. كان كلامنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تعريف الذي جاء به محقق رضوان الله تعالى عليه، حيث قال: المعروف وكل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. شرحنا هذا الأمر بأنه جعل المعنى الحسن ما دون القبيح، فبما بتعبير الذي هو عبر عن الحسن أراد بذلك ما ليس محرما، فيشمل المكروه والمباح والمستحب والواجب. بقوله بوصف زائد على حسنه، هذا كفصل للجنس، يعني قيد الحسن الذي يزيد على حسنه وصف زائد على حسنه يجعله راجحا، فعند ذلك يصير الأمر الراجح وينحصر في المستحب والواجب الأمر بالمعروف. في مقابل القبيح، فجعل القبيح والحرام، ولذلك هو رضوان الله عليه يرى النهي عن المنكر إنما هو محصور على الحرام، نهي عن المحرمات. والأمر بالمعروف على قسمين، يكون واجب إذا كان أمر بالواجبات، ويستحب إذا كان هناك المستحبات. على كل حال، فهو رضوان الله عليه بهذا التعريف يعرف المنكر، كذلك يقول: والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. المنكر كل فعل قبيح، طبعا هو عندما يقول المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسن إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، والمنكر كل فعل قبيح، أراد أن يقول المعروف الذي موضوع بحثنا، يعني موضوع الأمر بالمعروف. لا أرى، ما أراد أن يبين معنى المعروف، أراد أن يبين المعروف الذي هو موضوع الحكم، كما عندما يقول المنكر، المنكر الذي هو موضوع النهي. وإلا كل فعل ولو لم يعرف فاعله إذا كان حسنا فهو حسن بنفسه، وإذا كان قبيح فهو قبيح بنفسه. فهو رضوان الله عليه ما أراد أن يبين معنى المعروف من منكر بقول مطلق، بل أراد أن يقول المعروف الذي هو موضوع للأمر. ولذلك إذا لم يعرف فاعله أنه معروف فلم يفعل، هذا إرشاده إلى من باب إرشاد الجاهل وليس أمرا، كما أن من يرتكب القبيح وهو لا يعلم أنه قبيح لا ينهى بل يرشد إلى أن هذا قبيح. فموضوع الأمر بالمعروف صدور الأمر والنهي إنما يكون لمن عرف الحق ولم يعمل به، أو عرف الباطل ولم ينته عنه، وكذلك إذا عرف أو دل عليه، يعني أن يكون له دليل على حسن الشيء أو على مساءة الشيء. قلنا المراد من دل عليه يعني إقامة الحجة، لأنه كثيرا من الأمور نحن نلتزم به ولا نعرف أنه حسن، ولكن دل دليل شرعي على أنه حسن، ولو كان في نفسنا شيء علينا أن نعمل بما جاء به خبر ثقة أو ظاهر آية من آيات القرآنية، ولو في ذهننا لعل هذا الظاهر غير مقصود، أو هذا الحديث الذي رواه مثلا زرارة لعله زرارة أخطأ، هذا الاحتمال موجود الاحتمال. فقول الإمام عليه السلام لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا لا ينهى عن الشك في النفس، هذا أمر غير إرادي، يعني في مقام العمل عليك أن تلتزم، إذا قامت البينة على شيء فالبينة حجة، لابد أن نعمل بمفاد بينة على أنه واقع. ولكن ولو بغي في نفسنا شيء أن البينة أخطأت في شهادتها على كل. ولذلك هو قال عرف فاعله قبحه أو دل عليه. ثم هذا التعريف بالنسبة إلى المنكر، كذلك هو عرف المنكر، ضرب المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه، يعني المنكر في نفس قبيح سواء علم أو لم يعلم، ولكن المنكر الذي يجب النهي عنه هو المنكر الذي فاعله يفعل وهو يعلم أنه منكر أو تمت عليه الحجة أنه منكر. على كل حال بهذا التعريف الذي عرفه محقق رضوان الله عليه بين وجوب الأمر بالمعروف سواء كان واجبا كالواجبان بالواجبات أو مستحبا كالأمر بالمستحبات، ولكن في جانب المنكر إنما جعل الحرام بجانب. لماذا؟ لأننا قلنا أنه عندما يقول المعروف هو كل فعل حسن أراد من الحسن الجائز، الجائز في مقابل القبيح، ولذلك بما أنه فعل ذلك حصل المنكر على الأمر الذي يعني ينهى عنه إلى الحرام، والمعروف إلى الواجب والمستحب، فبقي المكروه والمباح لا حكم لهما. ولذلك بالنسبة إلى المباح والمكروه بل يضيف إلى ذلك الترك المندوب، من ترك المستحبات كذلك لا ينهى عن ذلك ولا يؤمر بفعل المستحبات. هذا ما يستفاد من تعريفه رضوان الله عليه. ولكن عندما نرى فقهاؤنا العظام من قديم إلى الآن كانوا يقسمون المعروف الأمر بالمعروف موضوع الأمر بالمعروف أمرين، الأمر بالواجبات والأمر بالمستحبات، فالأمر بالواجبات واجب والأمر بالمستحبات مستحب، كما أن الأمر نهي عن المحرمات واجب والنهي عن المكروهات مستحب، فقالوا كل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قسمين واجب ومستحب. هذا الذي مثلا ابن حمزة رضوان الله عليه في الوسيلة يقول الأمر بالمعروف يتبع المعروف في الوجوب والندب، والنهي عن المنكر يتبع المنكر، فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا، وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا، كما أبو الصلاح الحلبي هذا في الوسيلة إلى نيل الفضيلة صفحة 207. حلبي في الكافي في الفقه يقول: الفرض الثاني هو الأمر والنهي، وكل منهما على ضربين واجب ونادب، فما وجب فعله عقلا أو سمعا الأمر به واجب، وما ندب إليه الأمر به مندوب، وما قبه عقلا أو سمعا النهي عنه واجب، وما كره منهما النهي عنه مندوب. هذا في صفحة 264. فعلى ذلك هناك بعض الفقهاء حاولوا أن يصححوا ويبرروا النهي عن المنكر بمعنى المكروه كذلك. نحن إذا في تعريفنا عرفنا وقلنا أن المعروف هو كل فعل يستحق صاحبه المادح، المعروف عبارة عن كل فعل يستحسن مدح فاعله أو يستحق فاعله المادح والحمد لأنه بالجميل الإختياري. إذا قلنا ذلك الأمر ماضه، أن من يعمل يقوم بالواجبات يمدح ويقدر، ومن يقوم بالمستحبات كذلك يستحق المادح. كما أن إذا قلنا المنكر هو كل فعل يستحق أو يجوز على فاعله الذم في مقابل المادح، فهذا العمل إذا كان من ارتكب المحرمات يذم ذما شديدا، ولكن من يرتكب المكروهات كذلك يستحق الذم، لا يعاقب ولكن يعاتب أحيانا، خصوصا إذا كان مكروهات شديدة. ولذلك إذا هكذا بينا الأمر محلول، بعد لا يبقى عندنا مشكل. ولكن إذا التزمنا بتعريف المحقق رضوان الله عليه والعلامة حلي رضوان الله عليه، عند ذلك يكون عندنا مشكل كيف نصحح الأمر. أن المرحوم صاحب المسالك الشارح لمحقق رضوان الله عليه للشرائع هو أراد أن يعالج الأمر بقوله: ويمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه. قال أن المكروه يستحب تركه، فإذا استحب تركه الأمر بتركه، يعني يؤمر بترك المكروه، فعلى ذلك يصبح مصداقا للأمر بالمعروف. فبذلك قال: الأمر بالمعروف على ما قاله المحقق، إما كان فعلا راجحا، وإذا كان رجحانه إلى درجة اللزوم فهو أمر بالواجبات، إذا كان إلى درجة الاستحباب غير لازم فهو أمر بالمستحبات. وبالنسبة إلى المكروه قال: نجعله في قبيل المستحبات. بهذا العلاج نقول أن ترك المكروه مستحب، فالأمر بترك المكروه كذلك مستحب، لأن كل ما كان مستحب الأمر به كذلك مستحب، فبذلك أخذنا المكروه في ضمن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقي المباح. مباح لا يؤمر ولا ينهى، ولكن الواجب والمستحب يؤمر بهما لأنهما مكروه فعلهما، والمكروه كذلك يؤمر بتركها لأن تركها مستحب. أراد أن يعالج الأمر من هذا الطريق، أن في مسالك هو يقول: ويمكن دخوله، يعني دخول مكروه في المندوب باعتبار استحباب تركه، فإذا كان تركه مندوبا تعلق الأمر به، بمعنى صار مستحب مندوب تعلق الأمر به، وهذا هو الأولى. يعني يقول أن نجعل هذا العلاج، يذكر علاجا آخر قبل ذلك، يقول هذا هو الأولى. هنا يمكن الكلام بمقابل شهيد رضوان الله عليه الشهيد الثاني بأن هذا تعسف وخروج عن الطريق. لماذا؟ لأن المكروه تركه ليس مستحب، كما أن الحرام تركه ليس واجب، مسامحة قد يقال ذلك، ولكن الواجب عبارة، أما في فعله مصلحة لا يرضى الشارع بتركها. والمندوب هو فعل، في فعله رجحان يرضى الشارع بتركها، ولكن في رجحان. فتعلق الوجوب بالفعل، هذا فعل واجب وهذا فعل مستحب. فالأمر بالواجب واجب والأمر بالمستحب مستحب، هذا محلول. ولكن ليس ترك الحرام واجب أو ترك المكروه مستحب. لماذا؟ لأن الترك من الأمور العدمية، والأحكام دائما تتعلق بالوجود. عدم ليس محلا للأحوال وليس ظرفا لأي شيء، العدم عدم ولا ميز في العدم من حيث العدم. فلا يمكن تعلق حكم إيجابي أو سلبي إلى العدم، لأن العدم ليس محلا لأي تأثير، ليس متأثرا. العدم ليس متأثرا لأنه ليس شيء معدوم. فكل أحكام الشريعة الغراء، بل أحكام البشرية التي وضعت على الأشياء، جعل على الموجودات لا على المعدومات. فالنهي كذلك يتعلق بالوجود لا بالعدم. النهي يتعلق بفعل المنكر، والنهي إذا كان منكرا لا يرضى الشارع بفعله، يعني مفسدة المنكر مفسدة الفعل إلى درجة لا يرضى الشارع بإتيانه، فينهى عنه نهيا باتا، وهو تسمى الحرام. والمكروه عبارة أما فيه مفسدة ضعيفة يرضى الشارع بفعله، ما نهى عن ذلك، فهذا مكروه. فالواجب والمستحب والمكروه والمباح كلا أربعة لابد أن يكون متعلق أمر وجودي لا أمر عدمي. لا النهي يتعلق بالعدم ولا الأمر يمكن أن يتعلق بالعدم. فجعل ترك المكروه مستحبا هذا تعسف، ترك المكروه ليس مستحب، وترك الحرام ليس واجبا، بل فعل الحرام حرام. هناك أحكام خمسة، إما واجب وإما مستحب وإما مباح وإما مكروه وإما حرام، فكل هذه الأحكام تتعلق بالموجودات، كما أن الأحكام البضئية تتعلق بالموجودات، النجاسة، الطهارة، الملكية، كلها تتعلق بالموجودات. تعلق الشيء بالعدم أمر مستحيل عقلا، ولم يتقشر أننا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فعلى ذلك هذا التعبير بالمسامحة قد يقال لا بأس، أو ترك الصلاة ترك الصلاة لا يجوز، هذا يمكن، ولكن الصلاة واجب، الصلاة واجب ليس تركه محرم، فعله واجب. فمن لم يأتي بالواجب يعاقب على ترك الواجب، كما أن فعل الزنا حرام، فعل شرب الخمر حرام، فمن أتاه يعاقب على فعله. ولذلك إذا قلنا لو التزمنا أن ترك المستحب ترك المكروه مستحب أو ترك الحرام واجب، فنحن دائما نشتغل بمستحبات كثيرة. الفاسق الفاجر الذي يأتي بكل شيء، وكذلك بينما هو يشتغل بشيء تارك لجميع المكروهات وتارك لجميع المحرمات، فهو ممدوح ويعمل بالمستحبات. ونحن عندما جلسنا في هذا المجلس، نحن الآن بالفعل نشتغل بمستحبات كثيرة، لأنها الآن لا نكذب ولا نغيب ولا نفعل، لا نشرب الخمر، لا نضرب أحدا ولا نفعل كذا، فنحن مشتغلون بواجبات ومستحبات كثيرة، ولا يمكن الالتزام بذلك. نعم هناك شيء وهو الكف النفس عن المحرمات، هذا فعل وجودي وليس عدمي. كف النفس عبارة عن فعل جوانحي يقوم به الفاعل، وموضوعه ما إذا واجه أمرا محرما تميل إليه نفسه وتشتاق إليه نفسه، وهو يكف نفسه عن ذلك، هذا كف النفس فعل. كذلك الاجتناب فعل غير الترك، الاجتناب يعني يأخذ الجنب عن شيء، يبتعد عن شيء. اللهم ارزقني التجافي عن الضرورة، يتجافى عن الباطل. ولكن مجرد الترك لا يتعلق بالحكم، وليس واجبا ترك المحرمات، وليس مستحبا ترك المكروهات. فهذا التعبير منه رضوان الله عليه مبني على التعبير المسامحي، بينما موضوع الأمر بالمعروف سواء في الواجب أو المستحب الأمر الواقعي وهو الأفعال، أفعال الذي ندب إليه الشارع، إما ندبا مؤكدا فهو واجب، وإما ندبا ودعوة غير مؤكدة فهو مستحب وبالعكس. ولذلك نحن في هذا الأمر نقول أن ما قاله رضوان الله عليه يعني إتعاب للنفس في غير مورده، فالأولى أن نقول أن المعروف هو ما عرفه الشارع وما عرفه طبعا العرف الذي معتقد بالشارع، فهو كل فعل حسن يستحق صاحبه المادح بل الحمد. فإذا كان الحسن إلى درجة لا يجوز تركه فعند ذلك لابد يعني واجبات، فالأمر به كذلك أمر واجب. وإذا كان مما ندب إليه الشارع مع الرخصة في الترك فهو من المندوبات، فيستحب كذلك التحريض على المندوبات. طبعا عندما نحن نقول الأمر والنهي كما شرحنا سابقا ليس الأمر بمعنى الإيجاب حصرا على الإيجاب، كما قيل أن الأمر هو طلب الشيء ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، بل الأمر عبارة عن ما يكون محررا له، سواء كان من الداني إلى العالي، سواء بلفظ الأمر، سواء يعني تهيئة الأوضاع بحيث يميل الناس إلى الخير وينتهون عن الشر. الدائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست محصورة على معنى طلب الشيء ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، فعلى ذلك يحصل على من هو قوي بالنسبة للضعيف واستعلاء عليه. لا، قلنا أن موضوع الأمر والنهي كذا. كان ذلك رأيت مثل هذه العبارة مفهوم من هذا المفهوم من المرحوم أبي الصلاح الحلبي، وكلامه ما جئت به كلام جميل يبين عندما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هذا المعنى الذي قالوا بمعنى الاستعلاء وطلب الشيء ممن هو دونه، بل المراد أي شيء يكون داعيا إلى الخير وداعيا إلى ترك والاجتناب عن المحرمات. هذا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكفي بهذا المقدار ونتابع البحث إن شاء الله في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.